يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 15. فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 15 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان. ولا زال الحديث متواصلا تحت نفس العنوان، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكما مر الحديث في الحلقات المتقدمة، فإن النمط المتبع في هذا البرنامج هو نمط الشاشات المتعددة. بالإجمال أقول عدد الشاشات التي ستفتح في هذا البرنامج لأجل أن نستخلص منها صورة كلية كاملة مع التفاصيل، عدد الشاشات يصل إلى 9 شاشات. ثلاثة منها شاشات أولية أصلية، وثلاثة منها شاشات ثانوية تأتي تبعا للشاشات الأولية الأصلية، وثلاث من الشاشات أيضا هي شاشات ملحقة. الشاشات الملحقة بالشاشات الأولية والثانوية، فإذا ما كملت 9 شاشات حينئذ نستطيع أن نستخلص صورة كاملة كلية مع التفاصيل، وسيكون الحكم لكل من يتابع ما يعرض في هذه الشاشات. لازلت في الشاشة الثالثة، وهي الشاشة الأخيرة من مجموعة الشاشات الأولية الأصلية. تقدم الحديث في شاشة القرآن أولا، وفي شاشة العترة ثانيا، وها نحن في شاشة الأسرة ثالثا. في شاشة الأسرة والتي لا زلت أتحدث في إطارها وفي أجوائها، فقد عرضت صورتين. الصورة الأولى عرضت فيها وثيقة السيدة نرجس، وهي وثيقة الزواج. الصورة الثانية عرضت فيها وثيقة السيدة حكيمة، وهي وثيقة القابلة، وبعبارة واضحة هي وثيقة الولادة، وثيقة الولادة المهدوية. هناك وثيقة ثالثة، وهي وثيقة سعد الأشعري القمي، إنها وثيقة الإمامة والحجة. الصورة الثالثة سأعرض فيها هذه الوثيقة، وكل الوثائق هذه إنما قرأتها وأقرأها عليكم من كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، المتوفى سنة 381 للهجرة، مع ملاحظتي أن وفاة السفير الرابع الذي هو آخر سفير من السفراء الخاصين في الغيبة الصغرى توفي سنة 329 للهجرة. إذن نحن مع الوثيقة الثالثة، وثيقة سعد الأشعري القمي، وهو من وجوه القميين وشخصياتهم المعروفة. إنني أقرأ عليكم من كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 481، الحديث 21، من الباب المعنون ذكر من شاهد القائمة ورآه وكلمه. هذا هو الحديث 21 من أحاديث هذا الباب، رواه الشيخ الصدوق بسنده إلى أن قال: حدثنا محمد ابن بحر ابن سهل الشيباني قال حدثنا أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد الله القمي، وهو الأشعري، هو سعد الأشعري القمي. الرواية طويلة ولا أريد أن أقرأها بالكامل عليكم، يمكنكم أن تراجعوا الرواية، لكنني سأقرأ لكم سطورا منها سأعرض بين أيديكم لقطات من هذه الرواية الطويلة المفصلة. فهذه الوثيقة ليست بأهمية الوثيقة الأولى والثانية. الوثيقة الأولى وثيقة السيدة نرجس هي وثيقة الزواج، والوثيقة الثانية التي عرضت في هذا البرنامج في الشاشة الثالثة وثيقة السيدة حكيمة، وهي وثيقة الولادة. أما هذه الوثيقة وهي الوثيقة الثالثة، وثيقة سعد الأشعري، إنها وثيقة الإمامة والحجة. فسعد الأشعري التقى إمام زماننا في سامراء في حياة أبيه وسأله أسئلة وأخذ جوابها من الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الوثيقة تنبئ عن ولادته أولا، وعن إمامته وحجيته ثانيا، وعن لقاء الشيعة به ثالثا في زمان أبيه. أنا هنا لست بصدد الحديث عن الشيعة الذين التقوا الإمامة في حياة إمامنا العسكري، لكن هذه الوثيقة تنبئ عن هذه المعاني، تنبئ عن ولادته وعن وجوده، وتنبئ عن إمامته وحجيته وعن علمه، وتنبئ عن لقيا الشيعة له في حياة أبيه إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوثيقة أيضا كأخواتها السابقات هي أيضا يضعفها مراجعنا وفقهاؤنا الأجلاء، لأنهم قد أشبعوا بفكر ناصبي أصيل، لا أبالي بمبررات مراجعنا وفقهائنا التي هي في غاية السخف والهزال بالنسبة لي على الأقل، لذا لا أعبأ بأقوالهم. الوثيقة دالة على نفسها بنفسها، أجوبة إمام زماننا دالة على نفسها بنفسها. وحينما تكتمل الصور تتضح الحقيقة جلية بينة، مثلما تم الكلام في الشاشة الأولى وفي الشاشة الثانية سيتم الكلام في الشاشة الثالثة، ولكن بقيت عندنا صور سيتم عرضها في حلقة يوم غد والتي بعدها، وهكذا يستمر عرض الصور وفتح الشاشات. فبعد أن أكمل الحديث في الشاشات الثلاثة الأولى وهي الشاشات الأولية الأصلية، سأفتح الشاشات الثلاثة الثانية وهي الشاشات الثانوية التابعة في مضامينها ومداليلها للشاشات المتقدمة عليها، وبعد ذلك أعرج على فتح الشاشات الثلاثة الملحقة، فيكتمل عندنا العدد 9 شاشات، وحينئذ يكون بإمكاننا أن نستل وأن نستخرج الصورة النهائية مع التفاصيل. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. مثلما قلت لكم قبل الفاصل من أنني سأعرض جانبا مما جاء في الوثيقة، وأعرض ما أراه مهما. إذا أردتم أن تطلعوا على كل الوثيقة بإمكانكم أن تعودوا إلى المصدر. سعد الأشعري القمي بعد أن يتحدث عن نقاشاته المستمرة مع مخالفي أهل البيت، وعن متابعته للمطالب العلمية المختلفة، تولدت عنده أسئلة. صفحة 483 يقول: وكنت قد اتخذت طمارا، المراد من الطمار الورقة الصفحة الطويلة، قد تصنع من الجلد، تصنع من الورق القديم الذي كان يصنع في ذلك الزمان في زمن سعد الأشعري، أو من القماش. الطمار ورقة يكتب عليها، تكون طويلة وتلف. وكنت قد اتخذت طمارا وأثبتت فيه نيفا وأربعين. يقال نيفا ويقال نيف أيضا. وكنت قد اتخذت طمارا وأثبتت فيه نيفا وأربعين، نيفا وأربعين مسألة من صعاب المسائل لم أجد لها مجيبا، على أن أسأل عنها. يعني هو كتبها لأجل أن يسأل من؟ على أن أسأل عنها خبير أهل بلدي، هو من قم، خبير أهل بلدي يعني عالم أهل قم الذي أعود إليه، مع أن سعد هذا هو أيضا من أهل العلم، ولكنه يتحدث عن شخص آخر، هذا الشخص أكثر خبرة أكثر علما. وكنت قد اتخذت طمارا وأثبتت فيه نيفا وأربعين مسألة من صعاب المسائل لم أجد لها مجيبا، على أن أسأل عنها خبير أهل بلدي. من هو؟ أحمد بن إسحاق، هذا هو خبير أهل قم، من خواص أصحاب إمامنا الحسن العسكري، وممن كان يطلعه إمامنا الحسن العسكري على أسرار الولادة المهدوية. على أن أسأل عنها خبير أهل بلدي، أحمد بن إسحاق صاحب مولانا أبي محمد إمامنا العسكري صلوات الله عليه. فارتحلت خلفه، وقد كان خرج قاصدا نحو مولانا بسر من رأى، فلحقته في بعض المنازل، منازل يعني منازل الطريق، يعني مواضع الاستراحة حينما ينزلون للاستراحة، كما يقال في أيامنا هذه محطات الاستراحة في الطرق الطويلة الخارجية. وقد كان خرج قاصدا نحو مولانا بسر من رأى، فلحقته في بعض المنازل، فلما تصافحنا قال: بخير لحاقك بي، إن شاء الله يكون خيرا. لماذا لحقت بي؟ بخير لحاقك بي. قلت: الشوق، إنني مشتاق إليك. ثم العادة في الأسئلة، قال: قد تكافينا على هذه الخطة الواحدة. تكافينا يعني إننا على نفس الهدف، فإنني مشتاق إليك وأنا كذلك متجه إلى سامراء لأنني أحمل أسئلة أيضا. قال: قد تكافينا على هذه الخطة الواحدة، فقد برح بي القرم إلى لقاء مولانا أبي محمد. فلربما أيضا كان مقصود سعد الشوق، كان مقصوده الشوق، الشوق إلى الإمام العسكري، أو هو الشوق إلى أحمد بن أسحاق باعتبار أنه كان قد كتب الأسئلة كي يسأل أحمد بن أسحاق، ويبدو لم يكن في نيته أن يقصد سامراء، وإنما أراد أن يدركه في بعض الطريق ويطرح عليه الأسئلة. فماذا يقول أحمد بن إسحاق؟ فقد برح بي القرم، برح اشتد، والقرم في لغة العرب أصلا هو الشوق والرغبة الشديدة في تناول اللحم لمن لم يكن قد أكل لحما لفترة طويلة. إنسان لم يكن قد تناول اللحم بجميع أنواعه وأشكاله لفترة طويلة، واشتدت الشهوة عنده لتناول اللحم، واشتدت الرغبة عنده، هذه الرغبة والشهوة الشديدة لتناول اللحم يقال لها القرم. فلان أصابه القرم، أي اشتدت شهوته ورغبته لأكل اللحم. فقد برح بي القرم، هذه تعابير مجازية، فهو هنا يستعمل هذا التعبير المجازي يخبر عن شدة شوقه للإمام الحسن العسكري. فقد برح بي القرم، اشتد بي الشوق إلى لقاء مولانا أبي محمد، وأنا أريد أن أسأله، هو أحمد بن إسحاق، عن معاضل، معضلات، عن معاضل في التأويل ومشاكل في التنزيل. فدونكها الصحبة المباركة، فاصطحبني فلنذهب معا، فإنني قاصد إلى سامراء، إنني مشتاق للقيا إمامي وأحمل معي أسئلة معقدة، فصاحبني وتعال معي إلى سامراء، فدونكها الصحبة المباركة، فإنها تقف بك على ضفة بحر، لا تكتفي بإجاباتي، فتعال معي إلى زيارة إمامك، فإنها هذه الصحبة المباركة تقف بك على ضفة بحر، يشير إلى الإمام، لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه وهو إمامنا. فوردنا سر من رأى، فجاء معه سعد الأشعري، جاء مع أحمد ابن إسحاق إلى سامراء إلى زيارة الإمام الحسن العسكري. فوردنا سر من رأى، فانتهينا منها إلى باب سيدنا، فاستأذنا، فخرج علينا الآذن بالدخول عليه. هناك تفاصيل كثيرة تحدث عنها سعد ابن عبد الله الأشعري القمي، إلى أن يصل إلى هذا السؤال. هو طرح أسئلة وجرى كلام بخصوص ما حمله أحمد ابن إسحاق من أموال ومن حقوق شرعية. الحكاية طويلة والوثيقة مفصلة، وقصة سعد بن عبد الله الأشعري القمي تحتاج إلى وقت طويل لقراءتها، ولذا فإنني سأقتطف لكم من هنا شيئا ومن هناك شيئا كي أقرب المضمون العام الإجمالي لهذه الوثيقة، ومن أراد منكم أن يطلع على كل تفاصيلها فليعد إلى المصدر، فالرواية هذه مصدرها الأصل هو هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة، ولكنها منتشرة في كتب الحديث التي تتناول موضوع من التقى الإمام الحجة ابن الحسن العسكري، من التقاه في زمان أبيه. صفحة 487 من جملة الأسئلة. فسعد الأشعري يسأل الإمام الحجة، لأن الإمام الحسن العسكري هو الذي أمره أن يعرض أسئلته وأن يأخذ الأجوبة من ولده، من ولده القائم من آل محمد. وبدأ سعد يعرض الأسئلة ويستلم الأجوبة من إمام زماننا، إلى أن وصل إلى هذا السؤال. قلت: فأخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله لنبيه موسى عليه السلام، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، فإن فقهاء الفريقين، المراد من الفريقين من الشيعة والسنة، فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة، إهاب يعني جلد، مع ملاحظة توجد عندنا روايات، ولكن هذه الروايات جاءت بلسان التقية. عندنا بعض الأحاديث في كتبنا من أن نعلي النبي موسى كانا مصنوعين من جلد حمار ميت، ولكن هذا المعنى وهذا المضمون الذي ورد في بعض الأحاديث في كتبنا الحديثية هو بلسان التقية، ونحن عندنا روايات وأحاديث كثيرة بلسان التقية تأتي موافقة لما عليه المخالفون. المشكلة أن الفقهاء وأن العلماء في الوسط الشيعي يتمسكون بمثل هذه الروايات لأنها توافق المخالفين، يستأنسون بما يوافق المخالفين. أنا لا أتحدث عن الجميع ولا أتحدث عن جميع الحالات قطعا، ولكن الكلام واضح. هذا هو حديث سعد الأشعري القمي، فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة، والإهاب هو الجلد. فقال عليه السلام إمام زماننا وهو في صغره: من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته، فكيف يكون نبي جاهلا؟ لأنه ما خلا الأمر فيها من خطيئتين: إما أن تكون صلاة موسى فيهما جائزة أو غير جائزة، فإن كانت صلاته جائزة جاز له لبسهما في تلك البقعة في الوادي المقدس، وإن كانت مقدسة مطهرة فليست بأقدس وأطهر من الصلاة، وإن كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب على موسى أنه لم يعرف الحلال من الحرام، وما علم ما تجوز فيه الصلاة وما لم تجوز، وهذا كفر. قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما، تأويل يعني عن المعنى الحقيقي، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال: إن موسى ناجى ربه بالوادي المقدس فقال: يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان موسى وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تعالى: اخلع نعليك، أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة. وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. قطعا الباري سبحانه وتعالى لا يريد من موسى ولا من غير موسى النبي ألا يحب أهله، ولكن حب الله وحب أوليائه شيء، وحب الأهل والأسرة شيء آخر، وحب الدنيا شيء، وأتحدث عن الحب الجائز والصحيح للدنيا، لأننا لا نستطيع أن نعيش في الدنيا من دون أن نحبها، لا يمكن ذلك، نحن مجبولون على حب الدنيا، نحن أبناء الدنيا، لكن لا بد أن يكون حب الدنيا منضبطا في إطار ما يريده منا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ ما جاء في هذه الكلمات، وهي كلمات تنبئ عن أنها صدرت من منابع الحكمة ومن منابع الحقيقة والعلم. قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال: إن موسى ناجى ربه بالوادي المقدس فقال: يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان موسى وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تعالى: اخلع عليك. أينزع حب أهلك من قلبك؟ إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه العبائر، ولكن أقرأ عليكم هذه الرواية، وهذا كتاب الخصال أيضا لشيخنا الصدوق، مثلما هذا كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، هذا أيضا كتاب الخصال لشيخنا الصدوق، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 660، وهذه الرواية معنونة بهذا العنوان: عرج النبي إلى السماء 120 مرة. الرواية عن صباح المزني عن إمامنا الصادق قال: عرج النبي صلى الله عليه وآله 120 مرة. معارج النبي ومعارج المعصومين، معارج محمد وآل محمد لا تعد ولا تحصى. الرواية هنا ناظرة إلى نوع من أنواع المعارج، فتحدثت عن 120 مرة، عن 120 معراج، مثلما هناك معراج واحد يكثر الحديث عنه. ذلك المعراج من نوع، ومعارج محمد وآل محمد أنواعها لا تعد ولا تحصى. فهذه مجموعة من المعارج لها خصوصيتها، وهكذا كل مجموعة وكل نوع من المعارج يمتاز بامتيازات معينة. ولذا تحدثت الروايات عن هذه المعارج، فهناك معارج يعرج فيها محمد وآل محمد، وهناك معارج تعرج فيها الملائكة نزولا إلى محمد وآل محمد. الروايات تحدثت عن هذه المعاني وعن هذه المضامين كثيرا وكثيرا جدا. أعود إلى الرواية عن إمامنا الصادق: عرج النبي صلى الله عليه وآله 120 مرة. عروج، وعروج النبي لا يقف عند موطن معين في السماء مثلما عرج الأنبياء سابقا. معارج النبي تتجاوز العرش وما بعد العرش. عرج النبي 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة أكثر مما أوصاه بالفرائض. الفرائض يعني الواجبات مطلقا، وفي أولها فرائض الصلاة. الفرائض الواجبات مطلقا، وفي أولها العنوان الأول فرائض الصلاة. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ عرج النبي صلى الله عليه وآله 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة أكثر مما أوصاه بالفرائض. والولاية لعلي والأئمة من آله مفتاحها المودة والحب. فموسى في ميقاته الأرضي في الوادي المقدس، وفي أحاديثنا الوادي المقدس النجف الأشرف وكربلاء، فهي أرض مترابطة متلاصقة. الوادي المقدس النجف الأشرف، فموسى في ميقاته الأرضي سبحانه وتعالى يأمره أن يخلع نعليه، أن يصفي قلبه من حب أهله، أن يصفي قلبه من حب أهله لا يعني أنه لا يحب أهله، وإنما يوضع كل شيء في موضعه. فحب الأهل شيء وحب الله شيء، وحب الله هو حب محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما محمد في معراجه يؤمر بحب علي وآل علي في كل معراج من معارجه يؤمر بحب علي وآل علي. النبي ليس محتاجا لأمر مثل هذا، وإنما هذا الأمر يمر عبره إلينا. فمحمد هو علي، وعلي هو محمد، ولا يؤمر الإنسان بأن يحب نفسه وذاته، لأن المخلوق البشري وغير البشري مجبول على حب ذاته. ما من شيء إلا وهو يسبح، وهذا التسبيح عنوان لحب ذاته، فكل كائن يسبح الله هذا التسبيح عنوان لحب الله الذي يتفرع عن حب ذاته، لأنه يحب ذاته فهو يحب الله، فهو يتكامل بحب الله ويتكامل بالتسبيح، فلأنه يحب ذاته فهو يحب تكامل ذاته، فالتسبيح عنوان لحب الكائن لذاته. لا أريد أن أسهب كثيرا في مثل هذه المضامين، نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. وبعد أن يتم إمام زماننا صلوات الله عليه الإجابة على سؤال سعد الأشعري فيما يرتبط بميقات موسى في الوادي المقدس، مباشرة يسأل سعد الأشعري إمام زماننا عن معنى كاف هاء ياء عين صاد، صفحة 488، ولا زلت في أجواء رواية سعد بن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه. قلت، سعد يقول بعد أن أكمل إمام زماننا جوابه فيما يرتبط بميقات موسى وما يرتبط بأمر الله له أن يخلع نعليه، قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف هاء ياء عين صاد، فماذا قال إمام زماننا؟ الذين يتابعون برامجي مرات عديدة أشير إلى هذه القضية، وكيف أن الشيخ الوائلي رحمة الله عليه يستهزئ بكلام إمام زماننا ويقول من أن هذا التفسير هو من عجوز مخرفة، وسنعرض كلامه، سنتناول هذه التفاصيل حينما نصل إلى الشاشة السابعة والتي عنوانها شاشة إبليس. قطعا الشيخ الوائلي هو لا يعتقد من أن هذا الكلام قد صدر من الإمام الحجة، باعتبار أن سيد الخوئي يضعف هذه الرواية ويقول هذه الرواية ضعيفة وضعيفة جدا، وأنا هنا لا أبالي لا بالذي قاله الوائلي ولا بالذي قاله الخوئي، معتمدا على كلام النجاشي، ولا أبالي بما قاله النجاشي. لماذا؟ لأن النجاشي بحسب موازين الأئمة هو شيعي سافل، بل منحط، سافل متسافل، وحينما نتحدث عن النجاشي سآتيكم بالروايات التي تعطينا قاعدة في تقييم الناس، فهذه الروايات إذا ما طبقناها على النجاشي فإنه سيكون بشكل صريح وواضح وقطعي سيكون سافلا 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 متسافلا في غاية الانحطاط والسفالة بحسب روايات المعصومين، سأعرضها بين أيديكم في الحلقات القادمة، ربما في حلقة يوم غد أو الحلقات الأخرى بحسب ما يقتضيه المقام. على أي حال، أعود إلى رواية سعد بن عبد الله الأشعري. تذكروا من أن النجاشي السافل هو الذي ضعف هذه الرواية، والسيد الخوئي تبعه، والوائلي تبع الخوئي. أنا لا أدري الذي يأخذ عن السافل ما هو من هو، هذه القضية أنتم حددوها، هل هو أفضل منه، هل هو مماثل له، هل هو دونه الذي ينتفع من السافل. وبالمناسبة، الرسائل العملية التي يعمل بها الشيعة أساسها أقوال النجاشي، والعقائد التي تطرح في البرامج التلفزيونية وعلى المنابر الحسينية أساسها تقييم النجاشي لحديث أهل البيت، والمراجع يرفضون أحاديث أهل البيت بسبب تقييم النجاشي الذي هو سافل 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 حتى ينقطع النفس. وسأثبت لكم ذلك، هذه ليست مبالغة، سأثبت لكم من أنه سافل حتى ينقطع النفس بحسب أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هنيئا للشيعة أن يقيموا أحاديث أهل البيت بتقييم هذا السافل. هو شيعي، هو من علماء الشيعة، ولكنه سافل بحسب موازين أهل البيت، فماذا نصنع؟ مراجعنا يقدسون هذا الرجل ويجلونه، الأئمة يقولون عنه سافل، والمراجع يقدسونه ويجلونه. هم أحرار ونحن أحرار فيما نعتقد وفيما نتمسك به من موازين أهل البيت. أعود إلى رواية سعد بن عبد الله الأشعري القمي. قلت: فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صاد. قال: هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله، قصها على محمد أي ذكرها في سورة مريم، وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرائيل فعلمه إياها. وهذا لسان الرمز، وإلا زكريا يعرف الأسماء كلها، يعرف الأسماء الخمسة وما بعد الأسماء الخمسة. ما بعث نبي من الأنبياء إلا بنبوة وبولاية علي والأئمة، هذه هي القاعدة. وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرائيل فعلمه إياها، فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين سري عنه همه. في بعض النسخ كلمة الحسين محذوفة، ولكنني سأقرأ ما هو موجود بين يدي بحسب هذه النسخة المحققة. فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين سري عنه همه، أزيل وانجلى كربه. وإذا ذكر الحسين، إذا ذكر الحسين وحده من دون ذكره مع الأسماء الباقية، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة. البهرة هي حالة تعتري الإنسان بسبب صدمة نفسية تواجهه، بسبب ألم شديد يعتريه فتؤدي به إلى تتابع أنفاسه وإلى صعوبة في التنفس، هي هذه البهرة. وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة، فقال ذات يوم: يا إلهي، ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي. وهذا ينسجم مع النسخة التي أشرت إليها من أن اسم الحسين كان محذوفا من تلك النسخة غير هذه النسخة التي بين يدي. فقال ذات يوم: يا إلهي، ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي، وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي. فأنبأه الله تعالى عن قصته وقال: كاف ها يا عين صاد. كما قلت، الرواية بلسان الرمز. كل هذه التفاصيل بلسان الرمز. فأنبأه الله تعالى عن قصته وقال: كاف ها يا عين صاد. فالكاف اسم كربلاء، هذا هو شرح وتفسير إمام زماننا لهذه الآية: كاف ها يا عين صاد. فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين، والعين عطشه، عطش الحسين، والصاد صبره، صبر الحسين. فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام، ومنع فيها الناس من الدخول عليه، وأقبل على البكاء والنحيب، وكانت ندبته: إلهي، أتفجع خير خلقك بولده؟ إلهي، خير خلقك، يشير إلى محمد صلى الله عليه وآله. إلهي، أتفجع خير خلقك بولده؟ إلهي، أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه؟ إلهي، أتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة؟ إلهي، أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما؟ ثم كان يقول: اللهم ارزقني ولدا تقربه عيني على الكبر، واجعله وارثا وصيا، واجعل محله مني محل الحسين، فإذا رزقتنيه فافتني بحبه، فافتني بحبه، اجعلني أحبه حبا شديدا، ثم فجعني به كما تفجع أو تفجع محمدا حبيبك بولده، فرزقه الله يحيى وفجعه به، وكان حمل يحيى 6 أشهر وحمل الحسين كذلك، وله قصة طويلة، وله قصة طويلة. هذا كلام إمام زماننا، فالإمام أجاب إجابة موجزة هنا. هذا هو حديث صاحب الأمر، وهذا هو تفسير كاف ها يا عين صاد، وهذا هو تفسير علاقة ذكر يحيى وذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. أنا أقول أنتم يا أيها المنتظرون ويا أيتها المنتظرات، إما بسبب متابعتكم لبرامجي، وإما بسبب ثقافتكم اطلاعكم على حديث أهل البيت، هذا الذوق، ذوق آل محمد، تحسن لهؤلاء العلماء والمراجع. هؤلاء لا يتحسسون ولا يتذوقون ذوق آل محمد، ما شأننا بهم؟ فليتذوقوا ما يريدون أن يتذوقوه، فلولا الأذواق لبارت السلع. لو لم تكن هناك من أذواق سيئة لما ربحت تجارة السقيفة وأمثال تلك التجارة. لا شأن لنا بالأذواق السيئة الفاسدة. أنا أقول هذا المنطق وهذا الذوق وهذا اللحن وهذه المعاني ألا تأتي منسابة انسيابا شيعيا صافيا؟ إنها تدخل إلى القلوب من دون استئذان، فهي لا تحتاج إلى استئذان كي تتوسط باحة قلوبنا. هذا هو منطق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وليذهب هؤلاء الخطباء المراجع الرجاليون وليذهبوا بأقوالهم وآرائهم إلى أي اتجاه يريدون أن يتجهوا إليه. لاحظتم هذه السطور التي اقتطفتها لكم فيما يرتبط بميقات موسى، وكيف أن الله أمره أن يخلع نعليه، أو فيما يرتبط بمعنى كاف ها يا عين صاد. ولو قرأت عليكم الرواية هذه على طولها من أولها إلى آخرها فإنكم ستشمون عطر إمام زمانكم، ولكننا ماذا نصنع لهؤلاء العلماء الذين طمست أذواقهم وعميت بصائرهم بسبب ارتكاسهم في الفكر الناصب إلى آذانهم. من هنا ينشأ التشكيك في حديث آل محمد، ومن هنا ينشأ التشكيك بعد ذلك عند الذين ينتفعون من تشكيك هؤلاء المراجع، فيشككون في ولادة إمام زماننا أو ينكرون ولادته الشريفة بسبب بركات مراجعنا وعلمائنا الأجلاء وما أوجدوه في ساحة الثقافة الشيعية من تشكيك في حديث العترة الطاهرة وفي حديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أكمل الحديث. من جملة ما ذكره سعد الأشعري وبشكل مختصر من دون تطويل، فهو قد ذكر في بداية هذه الوثيقة من أنه دخل في نقاش مع بعض النواصب والمخالفين لأهل البيت، وأشكل عليه إشكالا، قال: إنكم الشيعة تقولون من أن أبا بكر وعمر كانا يسران النفاق، فإني أسألك يا سعد، أبو بكر وعمر حين أسلم طوعا أو كرها؟ سعد الأشعري يقول: أنا تحيرت في الإجابة، لأن أبا بكر وعمر أسلما في مكة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مستضعفا هناك، فكيف يسلمان طمعا؟ كان مستضعفا، كان محاصرا، والذين معه كذلك. ولا أستطيع أن أقول بأنهما أسلما كرها، فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن ممتلكا لقوة، ليس هو بصاحب سلطة ولا قوة. فاحترت في الجواب، فأحد الأسئلة التي حملها معه إلى سامراء هو هذا السؤال، نفس السؤال، الإمام أجابه بإجابة لا تخطر على بال أحد، ولكن الذي يجيب هو الإمام. صفحة 490: ولما قال الإمام الحجة يقول لسعد: ولما قال ذلك الذي يناقشك ويجادلك، ولما قال: أخبرني عن الصديق والفاروق، واضح الصديق أبو بكر والفاروق عمر، ولما قال أخبرني، لأن السائل هكذا كان سؤاله، كان سؤال السائل هكذا: أخبرني عن الصديق والفاروق، ولما قال أخبرني عن الصديق والفاروق أسلما طوعا أو كرها، لما لم تقل له بل أسلم طمعا؟ هذا السؤال وهذا الجواب، لما لم تقل له بل أسلم طمعا؟ طمع في أي شيء؟ وذلك بأنهما كان يجالسان اليهود ويستخبرانهم عما كانوا يجدون في التوراة وفي سائر الكتب المتقدمة الناطقة بالملاحم من حال إلى حال من قصة محمد صلى الله عليه وآله ومن عواقب أمره، فكانت اليهود تذكر أن محمدا يسلط على العرب كما كان بخت نصر سلط على بني إسرائيل، ولا بد له من الظفر بالعرب كما ظفر بخت نصر ببني إسرائيل، غير أنه كاذب. هذا قول اليهود، غير أنه كاذب في دعواه أنه نبي. فأتيا محمدا فساعداه على شهادة أن لا إله إلا الله، وبايعاه طمعا في أن ينال كل واحد منهما من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبت أحواله. فلما آيسا من ذلك تلثما غطيا وجوههما، تلثما وصعدا العقبة في مجيء النبي صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك، والقصة مفصلة لا أريد أن أتحدث عنها هنا. مثل ما جاء في دعاء صنمي قريش، وعقبة ارتقوها، هي هذه العقبة، ودباب دحرجوها. الدباب التي دحرجوها هي أكياس من الجلد تملأ بالحجارة والصخور، ألقوها بين أرجل ناقة النبي صلى الله عليه وآله. الأمر مذكور في الروايات وفي كتب التاريخ، وحتى في كتبهم، في كتب المخالفين ذكر بشكل إجمالي، ونسبوه إلى المنافقين. لست بصدد التوغل في هذه القضية. فأتيا محمدا، يعني الصديق والفاروق، بعد أن سمع ما سمع من اليهود، فساعداه على شهادة أن لا إله إلا الله، وبايعاه طمعا في أن ينال كل واحد منهما من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبت أحواله. فلما آيسا من ذلك تلثما وصعدا العقبة مع عدة من أمثالهما من المنافقين على أن يقتلوه، فدفع الله تعالى كيدهم وردهم بغيظهم، لم ينالوا خيرا، إلى آخر ما جاء في كلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. تلاحظون هذه الأجوبة أجوبة دقيقة جدا، وهذه حقائق لم يعرفها أحد، وإنما هذه الحقائق تجلت في هذه الرواية. والرواية معالم الثقافة المحمدية العلوية تزخر بشكل واضح وجلي فيها. يمكنكم أن تعودوا إلى هذه الرواية، ويمكنكم أن تكتفوا بهذا الذي عرضته بين أيديكم، فإنني اخترت من سطورها ما يمكن أن ينقل لكم صورة واضحة جلية كيف أن سعد الأشعري حمل الأسئلة إلى سامراء، وكيف أن الإمام الحجة ابن الحسن العسكري قد أجابه على أسئلته والإجابات واضحة، هذه المضامين وهذه المعاني لا تصدر إلا من منابع العلم والعصمة والطهارة، إلا منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الذوق واضح والكلمات واضحة والمعاني في غاية الدقة والعمق، هذا هو كلام إمام زماننا. ولتذهب أقوال الخطباء الكبار وأقوال المراجع الأجلاء إلى الجحيم، لا شأن لنا بهم. الزبدة من كل ذلك، إمامنا مولود موجود شاهد، أجاب على أسئلة سعد الأشعري بهذه الإجابات المميزة والدالة على أنها صدرت من منابع العلم الحقيقي، فهذه الوثيقة تصرح بشكل علني بولادة الإمام، بوجوده، بإمامته وعصمته، بعلمه وحجيته، ومن أن وجوه الشيعة كانوا يلتقونه في حياة أبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبيه. إلى هنا تم عرض الوثائق الثلاثة، وكل وثيقة في صورة، فنحن في إطار الشاشة الثالثة، وهي الشاشة الأخيرة من بين الشاشات الأولية الأصلية. عرضت فيها الصورة الأولى، وثيقة السيدة نرجس، وثيقة الزواج، وعرضت فيها الصورة الثانية، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة القابلة، وثيقة الولادة المهدوية المباركة، وعرضت في هذه اللحظات الوثيقة الثالثة، وثيقة سعد الأشعري القمي، التي تنبئنا مضامينها من أن هذا الكلام قد صدر من منبعه الأصلي من إمام زماننا. الوثيقة تنبئنا عن ولادته الشريفة، وعن بقائه، وعن حياته، وعن وجوده، وعن لقيا وجهاء الشيعة له. كل هذه المضامين واضحة وصريحة. وثيقة الزواج، وثيقة الولادة والتفاصيل، ووثيقة ما بعد الولادة، الوثيقة التي تنبئنا عن لقيا الشيعة له في زمن الإمام الحسن العسكري، وعن علمه، وعن إمامته، وعن حجيته صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوثائق كلها نقلتها لكم من هذا الكتاب، وهذا الكتاب كما كررت مرارا هو كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، المتوفى سنة 381 للهجرة. ولذا سأفتح صورة رابعة. تقدمت الصور الثلاثة، وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة سعد الأشعري. الصورة الرابعة من صور الشاشة الثالثة تعريف بهذا الكتاب، بمصدر هذه الوثائق، قبل أن أتناول عرض هذه الصورة نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أكمل الحديث. والد شيخنا الصدوق، الشيخ الصدوق هو محمد ابن علي ابن الحسين، والمعروف بابن بابويه القمي. والد الشيخ الصدوق وقبل أن يولد الشيخ الصدوق، والده كان من أجلة فقهاء الشيعة، من أصحاب إمامنا الحسن العسكري. يكفي أن أقرأ لكم ما جاء في مقدمة كتاب وجهه إمامنا الحسن العسكري إلى والد الشيخ الصدوق قبل ولادة الشيخ الصدوق. هذا الكتاب وجه إلى ابن بابويه القمي في زمن الإمام الحسن العسكري، أما الشيخ الصدوق فقد ولد في أخريات عصر الغيبة الصغرى. أنا أقرأ عليكم من الجزء الرابع من كتاب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للميرزا محمد باقر الموسوي القونساري، الدار الإسلامية بيروت، صفحة 265، رقم الترجمة 397. والد الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي، وهو علي ابن الحسين القمي. فماذا جاء في الرسالة التي بعثها إمامنا الحسن العسكري إلى والد الشيخ الصدوق؟ من جملة ما جاء فيها: أما بعد، أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن علي بن الحسين القمي، وفقك الله لمرضاته، وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته، لم يكن قد رزق بالأولاد في الوقت الذي كتب الإمام الحسن العسكري إليه هذه الرسالة. أعيد عليكم قراءة هذه الكلمات، وأعتقد أن هذه الكلمات ليست بحاجة إلى شرح، فهي دالة على نفسها بنفسها. أما بعد، أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن علي بن الحسين القمي، وفقك الله لمرضاته، وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته. هذا هو والد الشيخ الصدوق. ولادة الشيخ الصدوق جاءت مصحوبة بدعائين، فهذا دعاء لإمامنا الحسن العسكري، ودعاء مباشر من الناحية المقدسة. هذا هو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. منشورات شركة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 207، بسنده: حدثنا أبو جعفر محمد ابن علي الأسود قال: سألني علي بن الحسين ابن موسى ابن بابوي بعد موت محمد ابن عثمان العمري أن أسأل أبا القاسم الروحي، أبا القاسم الروحي يعني الحسين ابن روح النوبختي، أن أسأل أبا القاسم الروحي أن يسأل مولانا صاحب الزمان أن يدعو الله أن يرزقه ولدا ذكرا. فوالد الشيخ الصدوق كان متزوجا من بنت عمه، ولكنها لم تنجب له ولدا رغم المدة الطويلة التي مرت على زواجهما. قال فسألته، يعني محمد ابن علي الأسود نقل طلب ابن بابويه القمي إلى الحسين أبو الروح، والحسين أبو الروح أوصل هذا الطلب إلى الإمام الحجة. قال فسألته فأنهى ذلك، فأنهى ذلك يعني فأوصله إلى الإمام الحجة إلى صاحب الزمان، ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه قد دعا لعلي بن الحسين، لعلي بن الحسين ابن بابوي، فإنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به. فكان الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق إذا حذفنا كتبه من المكتبة الشيعية فإننا قد حذفنا جانبا عظيما جدا من فكر أهل البيت حينئذ، إذا ألقينا بكتبه جانبا. هناك جانب كبير من ثقافة آل محمد جمعت في كتب الشيخ الصدوق رحمة الله عليه. نحن لا نتفق مع الشيخ الصدوق في آرائه، فهو بشر يخطئ ويصيب كما نحن نخطئ ونصيب، لكن جهده العظيم الذي بذله في جمع حديث أهل البيت له من الفضل، له من الفضل ومن الحق في أعناقنا ما لا نستطيع أن نؤدي شكره جزاؤه على إمام زمانه، لا نستطيع أن نجازيه. ننتقد آراءه الشخصية هذا شيء، حينما تكون آراءه مخالفة لمنهج محمد وآل محمد بحسب ما نعتقد ننتقد آراءه، أما فضله وحقه في أعناقنا فإننا لا نستطيع أن نؤدي شكره أبدا، جزاؤه على الحجة ابن الحسن. جهود مضنية وعظيمة جدا وفي فترة عصيبة جدا شيخ الصدوق جمع الكثير والكثير والكثير مع الكتب التي ضاعت من كتبه، ولكن ما وصل إلينا فلقد وصل إلينا الكثير والكثير والكثير من حديث أهل البيت من طريق هذا الرجل. وهذا هو تطبيق عملي لما قاله إمام زماننا بحسب هذه الرواية التي أقرأها عليكم من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. ثم أخبرني الحسين أبو الروح يخبر محمدا ابن علي الأسود، ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه صاحب الأمر قد دعا لعلي بن الحسين فإنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به وبعده أولاد. أبو جعفر الأسود محمد بن علي الأسود يقول: وسألته في أمر نفسي، سأل الحسين بن روح أن يطلب من الإمام أن يرزق ولدا، وسألته في أمر نفسي أن يدعو لي أن أرزق ولدا ذكرا، فلم يجبني إليه وقال لي: ليس إلى هذا سبيل. ثم هو يقول: فولد لعلي بن الحسين تلك السنة ابنه محمد بن علي، يعني الصدوق، وبعده أولاد، ولم يولد لي، لم يولد لمحمد بن علي الأسود. الشيخ الصدوق ولد بدعاء من إمامنا العسكري بالمجمل، مثل ما جاء في الرسالة التي قرأتها عليكم من إمامنا العسكري موجهة إلى والد الشيخ الصدوق، ومثل ما جاء كذلك في الدعاء المباشر كما حدثنا السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي. شيخنا الصدوق ولد في مثل هذه الحاضنة، والده من أصحاب إمامنا الحسن العسكري القريبين جدا من الإمام، وكان فقيها مبرزا وعالما عميق العلم بين علماء قم، كتبه وآثاره الباقية، أعني كتب والد الشيخ الصدوق، تدل على هذا المعنى بوضوح. كان من رجال الغيبة، ورجال الغيبة لا يبوحون بأسرارهم، ولكن يطفح ما يطفح في بعض الأحيان لحكمة، مثلما قرأت عليكم ما جاء في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي بخصوص ولادة الشيخ الصدوق. والده من رجال الغيبة، من المقربين من أئمتنا المعصومين. الشيخ الصدوق ولد في قم، حيث مجمع الأسرار. قم كما سماها أهل البيت عش آل محمد. من جملة دلالات هذه التسمية أنها مجمع للأسرار، وبحسب الروايات قيل لها قم لأن أهلها يقومون مع القائم، ففي قم هناك أسرار ورجال يمتون بصلة شديدة إلى الناحية المقدسة ومنذ زمن بعيد، وهذا هو ابن بابويه واحد منهم، أعني والد الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق نشأ في قم وفي أكناف رجال الغيبة الشريفة، وتميز بالحفظ الشديد والنباهة والذكاء. أكثر هذه الأحاديث التي ذكرها في كتبه كان يحفظها، وكان يقول من أن هذا الحفظ وهذا التوفيق وهذا الجمع لحديث النبي والعترة الطاهرة لأنني ولدت بدعاء صاحب الأمر، وتلك حقيقة، تلك حقيقة لا ينكرها إلا الذي يعاني من جهل أو من مرض نفسي أو من عاهة في عقله، خصوصا إذا اطلع على كل المعطيات. المقام لا يسع أن آتيكم بكل المصادر وبكل ما نقل في الكتب عن أحوال أبيه وعن أحواله، وإنما أخذت لكم لقطة من هنا ولقطة من هناك أحاول أن أقرب الفكرة وأن أرسم هذه الصورة، وهي الصورة الرابعة من صور الشاشة الثالثة، أعني شاشة الأسرة. ما يرتبط بهذا الكتاب، أقرأ عليكم ما جاء في مقدمته، وأنا أقرأ من الكتاب نفسه: كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، صفحة 33. ماذا جاء في المقدمة؟ فبين أنا ذات ليلة، شيخ صدوق يتحدث عن نفسه، فبين أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وأخوان ونعمة. الشيخ الصدوق قضى أكثر حياته في الأسفار بحثا عن حديث أهل البيت، وهذا هو أفضل الجهاد، هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا هو العمل الذي يغبط عليه الإنسان، هذا هو العمل الذي يبيض وجه الإنسان في الدنيا والآخرة. قضى أكثر حياته في مشقة وسفر وجد واجتهاد لجمع حديث محمد وآل محمد، وها نحن، ها نحن نتنعم بهذا الجهد الجهيد الذي بذله رضوان الله تعالى عليه. فهكذا يقول الشيخ الصدوق: فبين أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وإخوان ونعمة، إذ غلبني النوم فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت الله الحرام. هذا في عالم الرؤيا، وأنا في الشوط السابع عند الحجر الأسود أستلمه وأقبله وأقول: أمانتي أديتها. وهذا الدعاء يستحب أن يذكر حينما يصل الإنسان في طوافه إلى الحجر الأسود كي يقبله وكي يستلمه. معروف هذا في مناسك الحج والطواف. يقول: إذ غلبني النوم فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت الله الحرام وأنا في الشوط السابع من الطواف عند الحجر الأسود أستلمه وأقبله وأقول: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة، باعتبار أن الروايات تقول من أن الحجر الأسود في صورته الملكوتية الحقيقية هو ملك من أعظم الملائكة، وهو أول الملائكة الذين استجابوا لعهد الوفاء بولاية علي، أكرمه الله أن صوره بهذه الصورة التي تتناسب مع هذه البنية. كي يشهد على الذين يأتون إلى هذا البيت، كي يشهد عليهم بالوفاء، قطعا للأوفياء منهم، بالوفاء بعهد الولاية لعلي. ولذلك هكذا نخاطبه حينما نطوف: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة. يا أيها الملك العظيم الذي هو أول من لبى وفيا لعهد الولاية العلوية، لكنه في عالم التراب والطبيعة تصور بهذه الصورة المناسبة لهذه البنية وهذه الأحجار. الشيخ الصدوق يقول: فأرى مولانا القائم صاحب الزمان صلوات الله عليه واقفا بباب الكعبة، فأدنو منه على شغل قلب وتقسم فكر، فعلم ما في نفسي بتفرسه في وجهي، فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال لي: لم لا تصنف كتابا في الغيبة حتى تكفى ما قد همك؟ اكتب في الغيبة، ألف في هذا الموضوع وسيدفع عنك همك. فقلت له: يا ابن رسول الله، قد صنفت في الغيبة أشياء. الشيخ الصدوق له عدة مؤلفات في الغيبة ذكرت في كتب التراجم في فهارس الكتب، لم تصل إلينا كلها. له كتاب ذكر في فهارس الكتب، كتاب عنوانه هكذا: رسالة في الغيبة إلى أهل الري والمقيمين فيها وغيرهم. هذه الرسالة لم نرها، لكنها ذكرت في فهارس الكتب، رسالة في الغيبة إلى أهل الري والمقيمين فيها وغيرهم. له كتاب عنوانه علامات آخر الزمان، بالنسبة لي لم أطلع على هذا الكتاب ولا أعتقد أنه موجود على حد علمي. علامات آخر الزمان. له كتاب عنوانه الغيبة، معروف بغيبة الصدوق، هذا الكتاب موجود، غيبة الصدوق. وله كتاب آخر ليس كبيرا عنوانه المقنع في الغيبة. المقنع في الغيبة ذكر في بعض الكتب والتراجم، والبعض يقول هو نفسه كتاب الغيبة. على أي حال، هناك كتابات للشيخ الصدوق، البعض منها وصل، البعض منها لم يصل إلينا، ولكنها ليست بأهمية هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة. ثم قال لي في عالم الرؤيا وهو يرى إمام زماننا: لم لا تصنف كتابا في الغيبة حتى تكفى ما قد همك؟ فقلت له: يا ابن رسول الله، قد صنفت في الغيبة أشياء، مجموعة من المصنفات والمؤلفات. فقال عليه السلام: ليس على ذلك السبيل، آمرك أن تصنف الآن كتابا في الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء. فالإمام قال له: أنا لا أطلب منك أن تؤلف كتابا على نفس الطريقة السابقة، ولكن ألف كتابا بطريقة أخرى واذكر فيه غيبات الأنبياء. فقال عليه السلام: ليس على ذلك السبيل، آمرك أن تصنف الآن كتابا في الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء. وفعلا الشيخ الصدوق ذكر في هذا الكتاب غيبات الأنبياء، وإن لم يكن قد طول فيها كثيرا. الذي أفهمه من كلام إمام زماننا أن الإمام يريد الحديث عن غيبات الأنبياء بشكل موسع. الشيخ الصدوق أورد الروايات لكنه لم يتوسع كثيرا في هذا الموضوع، هذا هو الذي فهمه. يقول شيخنا الصدوق صفحة 34: ثم مضى صلوات الله عليه في عالم المنام، فانتبهت فزعا إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى إلى وقت طلوع الفجر، فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلا لأمر ولي الله وحجته. هذه رؤيا، وهي رؤيا صادقة، لا يوجد ما يكذب هذه الرؤيا. وأدل دليل على صدقها أهمية هذا الكتاب في موضوعه. هذا الكتاب من أهم كتب الشيخ الصدوق، ومن أهم الكتب التي كتبت في موضوعها، كتاب جليل في موضوعه وفي غايته وفي مرامه. فلما أصبحت، شيخ صدوق يقول، ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلا لأمر ولي الله وحجته، مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومستغفرا من التقصير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبعد ذلك يدخل الشيخ الصدوق في تفاصيل الكتاب. الحالة النفسية للشيخ الصدوق وهو يؤلف هذا الكتاب بحسب هذه الكلمات: يعتقد من أن الإمام الحجة قد أمره بذلك، هو يقول أمتثل أمره. هذا هو الشيخ الصدوق، هذا هو الرجل الذي ولد بدعاء الإمام الحجة، وهذا هو الذي عاش في أكناف رجال الغيبة ورجال الناحية المقدسة، هذا ابن قم، وهذا المحدث الذي تميز بجمع الأحاديث وبحفظها وتبويبها وتصنيفها، وكتبه دالة شاهدة على ذلك. ها هو يرى إمام زمانه في منامه، هو يصدق هذه الرؤيا ويمتثل للأمر ويؤلف هذا الكتاب. ما الذي يتوقع من الشيخ الصدوق مع المؤهلات العلمية التي ترتبط بحديث أهل البيت، ومع التربية الأسرية، ومع أجواء الشيعة آنذاك، وخصوصا وهو يتحدث في مقدمة الكتاب عن أجواء الحيرة فيما يرتبط بموضوع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ ها هو يمتثل أمر إمام زمانه، فهل نتوقع من الشيخ الصدوق أن يأتينا بالأساطير كما يصفون حديث السيدة نرجس؟ هل يذهب باحثا عن الأساطير وهو يمتثل أمر إمام زمانه، وهو المحدث الذي يجمع مصادر الحديث، وهو ابن قم، وهو ابن الناحية المقدسة المولود بدعائها؟ هل يذهب بحثا عن الأساطير والخرافات مثلما يقول الذين يقولون عن الروايات والأحاديث التي أوردها، خصوصا الوثائق الثلاثة: وثيقة السيدة نرجس، وثيقة الزواج، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة الولادة، وثيقة سعد الأشعري القمي؟ حكاية سعد الأشعري القمي حكاية ينقلها الشيخ الصدوق في طوايا كتابه. فسعد قمي، وهو من وجوه القميين، والصدوق قمي، وهو من وجوه القميين أيضا، وأبوه من رجال الناحية المقدسة. وحين نتتبع العلاقة بين الشيخ الصدوق وأبيه، فإننا نجد أن والد الشيخ الصدوق لم يخفي سرا عن ولده. بإمكاني أن أتناول كل هذه التفاصيل وأن أعرض كل هذه المطالب مستدلا بصغائر الأمور وكبائرها، لكنني لا أريد أن أفعل ذلك، فإن البرنامج ليس للبحث في حياة والد الشيخ الصدوق أو في حياة الشيخ الصدوق، وإنما أمر على أحوالهما مرورا إجماليا لأجل أن أعطيكم صورا يكمل بعضها بعضا. نحن الآن في إطار الشاشة الثالثة. الصورة الأولى وثيقة السيدة نرجس وحكايتها منذ أن كانت في قصر جدها القيصر حتى وصلت إلى بيت إمامنا الحسن العسكري. الوثيقة الثانية وثيقة السيدة حكيمة، تحدثنا عن علاقتها بالسيدة نرجس، تحدثنا عن ولادة إمامنا والتفاصيل التي ارتبطت بمراسم ولادته، إن كان ذلك في عالم الشهادة أو كان ذلك في عالم الغيب، إلى أن حدثتنا عن نيابتها الواضحة، عن نيابتها الواضحة في أوائل زمان غيبة إمام زماننا، قبل أن ينصب الإمام الحجة نوابه الخاصين بشكل رسمي واضح في بغداد. فإن السيدة حين تتحدث كانت تتحدث وهي في سامراء، حين كانت تنوب عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ثم انتقل الحديث إلى تفاصيل حكاية سعد الأشعري القمي. بجانب هذه الصور وضعت لكم صورة رابعة، تعريف مجمل بكتاب كمال الدين وتمام النعمة مصدر هذه الوثائق، وتعريف مجمل بحال الشيخ الصدوق الذي صنف هذا الكتاب امتثالا لأمر إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. الصورة الخامسة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. هناك صورة خامسة وهناك صورة سادسة، باكتمال هذه الصور تكتمل الشاشة الثالثة. ورجائي أن تصبروا معي، أن تصبروا معي حتى يكتمل الحديث في صور هذه الشاشة وتستنتج صورة لمعطيات هذه الشاشة، وبعد ذلك رجائي أن تصبروا علي حتى أكمل حديثي في بقية الشاشات التي سأفتحها بين أيديكم. وقت الحلقة انتهى، أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا على مودة القائم وأم القائم، في أمان الله.